أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فكما وعدتكم جئتكم الليلة متجهز وأنا متجهز، أو جئتكم الليلة متجهزا لموجز الأنباء. هذا الموجز الذي هو عبارة عن ملخص للنبأ العظيم، فقد قلت لكم بأني سأكلمكم في هذه السلسلة القادمة بإذن الله جل وعلا عن النبأ العظيم، هذا النبأ الذي اختلف الناس فيه، ألا هو البعث، كما قال الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وعنوانت لهذه السلسلة بهذا العنوان استقاء من كتاب الله جل وعلا. فالنبأ العظيم هو ذلك البعث الذي هم فيه مختلفون، لكن المؤمنين بفضل الله جل وعلا قد أيقنوا من البعث، وما سيكون من إرهاقات وعلامات وأشراف قبل هذا البعث من موت وساعة وأشرافها، وما يكون بعد هذا البعث من عرصات القيامة وشدائدها، وما يكون بعد ذلك من الجنة والنار. هذا هو ملخص السلسلة، وأردت أن ألخص لكم موجز الأنباء، وجئتكم متجهزا له في هذه الليلة. لكن وأنا قادم، يعني نصحني بعض الإخوة أو طلب مني بعض الإخوة أن أؤجل السلسلة دي محاضرتين ثلاثة على ما طلب خلاص الامتحانات، مش عارف إيه رأيكم. نبدأ بسم الله. موجز الأنباء، هذا هو الموجز، موجز الأنباء في هذه السلسلة الكريمة. وأنا استفدت الله جل وعلا أن أجعلها بهذا العنوان النبأ العظيم، أو بعنوان النهاية والبداية، مش البداية والنهاية، البداية والنهاية بتاعت ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن استفدت الله تعالى في عنوان النهاية والبداية. فكنت سلسلة الطريق إلى الله بدأت معكم من البعد عن الله عز وجل، من طريق الضلالة والغواية، حتى كانت آخر محطة بعنوان حتى فكرت كيف نموت، كانت الطريق إلى الله إن شاء الله استعرض قريبا، كانت عشر محطات. المحطة الأولى كانت حتى فكر ولا المحطة الأولى كيف نفيق، ثانية كيف نهتدي، ثالثة من هنا نبدأ، الرابعة زاد الطريق، الخامسة نور على الدرب، السادسة عقبات على الطريق، السابعة استراحة على الطريق، الثامنة كيف تثبت على الطريق، التاسعة كيف ترتقي إلى الله، العاشرة كيف نموت. الموت مش النهاية، فالموت في الحقيقة هو البداية لحياة أخرى، لحياة برزخية، وحياة البرزخ حقيقة هي بداية لحياة آخرة عموما.
فحياتنا حقيقية أيها الكرام حين يكرمنا الله جل وعلا بالجنة. إنما الدنيا كم سنة يعني؟ 60-70 سنة بالنسبة لك؟ هو دي البرزخ بيعدي على المؤمن كأنه صلاة ظهر أو صلاة عصر. طب والقيامة المؤمن بتخف عليه جدا كأنه صلاة كذلك. إنما يدخل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا الكلام دائما ويكون للصحابة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هي دي الحياة، إنما كل هي مقدمات. لذلك السلسلة دي إن شئت كل النهاية والبداية، أو إن شئت كل النبوة العظيم. وهذا هو الموجز في هذا اللقاء، النبوة العظيم الذي اختلف فيه الناس، والذي أكد الله جل وعلا بأنه واقع وسيحدث. فالقيامة لا محالة آتية، كما قال تعالى: أتى أمر الله. هو لسه جه، لسه ما جاش. لماذا يكون أتى؟ لتحقيق ولتأكيد وقوع هذا اليوم العظيم. فهذا هو النبأ العظيم الذي قضى الله جل وعلا وأكد الله جل وعلا في القرآن عدة مرات، بل أقسم الله جل وعلا بذاته العلية أن يوم القيامة وأن البعث وأن الحشر وأن الميزان وأن الصراط وأن الصحف إلى آخر هذا الذي يحدث، أقسم الله جل وعلا بذاته العلية أنه واقع ولم يحدث إلا 3 مرات في القرآن أن أقسم الله جل وعلا بذاته أن البعث قائم. 3 مرات في القرآن بس ربنا ما أقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالكواكب ولا بالإنسان ولا بالعصر ولا بالزمن ولا بالطارق ولا بغير ذلك، إنما أقسم الله وهونا بذاته ليؤكد على عظم هذا اليوم وأنه واقع لا محالة. 3 آيات في القرآن. آية في سورة يونس قال الله جل وعلا: ويستنبئونك أحق هو، يعني أحق الوقوع هذا اليوم، أحق الوقوع أشراط الساعة، أحق الوقوع الساعة، أحق ما يكون بعد الساعة. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. فالقسم هنا بالله جل وعلا، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والآية الثانية في سورة سبأ قول الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم. والآية الثالثة في سورة التغابن قول الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث قائم والساعة آتية لا ريب فيها، والقيامة واقعة في الواقعة الحق، هي الواقعة وهي الحق. لكن ربما لا يصدق أعداء الله جل وعلا والكفر أن هناك بعث حتى لو أقسم الله بذاته. فهذا القسم أن ربنا يقسم بذاته ويأمر النبي أن يقسم بذات الله عز وجل، لا يؤمن بذلك إلا أهل الإيمان. طب وأهل الباطل وأهل الضلال وأهل البعد عن الله جل وعلا؟ الله جل وعلا ذكر لهم في القرآن أدلة من الواقع، أدلة واقعية، أدلة مادية، أدلة موجودة على أنه لا تبع. 4 أدلة في القرآن ذكرتها لإخوانكم في درس التفسير الماضي، 4 أدلة على أن البعث قائم وواقع. 4 أدلة دي أدلة مادية، مش أدلة من القرآن ولا أدلة من السنة، الأدلة أنت بتشوفها بعينك صباح مساء ليل نهار. الدليل الأول المادي على أن هناك بعث، الدليل الأول المادي على أن هناك بعث أن الله خلقك أول مرة، وليس إعادة الخلق بأصعب من بدايته أو بدايته. فبداية الخلق من عدم، صح؟ ما كناش حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنتش حاجة غالب. وخلق الله من عدم. ألا يستطيع ربك جل وعلا أن يخلقك مرة ثانية من أثر كنت فيه وهو عجب الذنب الذي لا يبلى منك، أو من بقية جسدك الذي صار ترابا؟ بلى قادر. والله جل وعلا قال: كما بدأكم تعودون، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا شفنه العظمة إنا كنا فاعلين. هو الله وحده لكن ما يتكلم بنور العظمة حتى تعلم قدرته وعظمته على أن يبعثك بعد موتك. ولما جاء العاصي ابن وائل وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وفتث عظاما وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار عظاما نخلة بالية كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. فالبعث قائم والدليل العقلي المادي أنه خلقنا أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليه. الدليل العقلي الأول أنه خلقت أول مرة. الدليل العقلي المادي الثاني أن الله جل وعلا خلق ما هو أعظم منه ولم يسعد بذلك ولم يعي بذلك ولا يعجزه ذلك ولم يتعب بحفظه هذا السماوات والأرض أعظم خلق من الإنسان صح؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فاللي خلق السماوات والأرض ألا يستطيع أن يخلق الإنسان مرة ثانية؟ قال الله جل وعلا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم. قال الله جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. يعني ولم يعي ما تعرف لم يعرف. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. إذا ده الدليل الثاني. الدليل الثالث العقلي المادي على قدرة الله جل وعلا على البعث بعد الموت أن الله جل وعلا يحيي النبات بعد أن كان ميتا بذرة ميتة ينزل عليها المية بإذن الله جل وعلا يحييها الله سبحانه وتعالى. ما عملش أنت حاجة؟ هتقول لا ده أنا اللي بجيب المية وأنا اللي طب والصحراء الغابات دي مين اللي زرعها؟ تفتكر إنك بذرتها ولا حد بذرها؟ مين زرع النبتة اللي في الصحراء اللي أنت حطيت لها بذرة ولا جبت مية ولا رصدت الأرض ولا حرست ولا عملت أي حاجة؟ كيف نبتت؟ إنما يبدأ بخلق الله جل وعلا. كذلك ينبتك الله جل وعلا يوم القيامة بنفس الطريقة. البذرة بتاعتك هي عزم الذرة. ينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فتنبت ثم ينفخ الله جل وعلا فيك الروح فتصير إنسانا مرة ثانية. هذا الدليل عقلي ذكره الله جل وعلا أيضا في القرآن في سورة فصلت. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت. اسمع إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى ده الدليل العقلي الثاني. كيف ربنا بيخاطب غير المسلمين كمان ازاي؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فالكفار هذه حجة بينة مادية عقلية أمام أعينهم. الدليل الرابع على أن الله جل وعلا قادر أن يحييك بعد موتك وهو أن الله جل وعلا أحيا بعض الأموات في الدنيا ليظهر للناس قدرة الله جل وعلا على إحياء الناس يوم القيامة. من الأموات؟ سورة البقرة الوحيدة دي أكثر من 5 أمثلة. البقرة أخذوا منها قطعة لحم فضربوا بها ميت فصار حيا ثم قال فلان الذي قتلني فأحياه الله جل وعلا عشان تستدل. سيدنا إبراهيم جاء بالطير كما أمره الله جل وعلا فصرهن إليه أقطعهم وفرقهم وامسك رؤوسهن أو امسك رؤوسهم فجاء الطير بإذن الله جل وعلا حيا. فهذه قدرة مادية عقلية واقعية على قدرة الله بالإحياء. 3 العيد وحماره أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. ده مش كده وبس مش 1 ولا 2 ولا 3 ولا 2 لا بجيش كامل، جيش كامل بعشرات الالاف ماشي في الطريق، ربنا يعوضه احيانا جيش كامل. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، موتوا ثم احياهم. فالذي احيا هذا الجيش قادر ان يحياك بعد ذلك؟ بل انه على كل شيء قدير. فهذا النبو العظيم الذي كذب به الاولون، وسوف ياتي هذا النبو العظيم ليحدث بامر الله جل وعلا كما قال تعالى: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذا الذي استهزأتم به وقلتم هذه الأنباء وهذا النبأ الذي جاء به النبي عثمان لن يحدث، بل سيحدث حين تعاينوه أمام أعينكم عين اليقين وحق اليقين بعد أن كذبتم بعلم اليقين. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كما سورة التكاثر غير سورة النبأ، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الإمام الذي نتكلم عنه أيها الكرام، الجلسة دي مش جلسة وعظية بس، أنا عارف أن أنا أتكلم بصورة وعظ حتى أرقق قلوب الناس صح، ولكن هذا أصل من أصول ديننا، بل هذا من معتقداتنا، بل هذا من أركان الإيمان، وبغيره لا يستقيم إيمانك. فالركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر وما يكون قبله وما يكون بعده. يعني هذا الآن درس عقيدة. فالركن الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. يعني ربنا حطاه بعد الإيمان بالله على طول رغم انها في الترتيب الخامس، لكن الله قدمها ليه؟ لانها مفيده جدا. فاول ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اول ما نزل من القران نزل الكلام عن الجنه وعن النار وعن القيامه وعن القبر وعن الموت وعن اليوم الاخر. ليه؟ لان هذا هو السبيل الى النجاه. ممكن واحد يبقى عارف ان واجب عليه القران، وعارف ان حرام الربا، وعارف ان حرام التدخين، وعارف ان حرام يتفرج على الافلام الاباحيه، وعارف ان حرام يمشي مع البنات، وعارف ان حرام يعقر ابوه وامه، وعارف بس نعمل معاصي. كتير كده من الناس يقول طب انا فعلا بسمع وعارف ان في اخره وفي عذاب وفي جنه وفي نار، بس نعمل معاصي. ليه؟ لانه لن يعين ذلك ولن يعش ذلك. فأول ما أنزل الله في القرآن، لن ينزل الله جل وعلا في القرآن لا تزنوا لا تقتلوا لا تسرقوا الأول، لأن لو نزل الكلام ده في الأول ما حدش هيعمل. إنما أول ما نزل من القرآن نزل إيه؟ الجنة، النار، الإيمانيات. عشان كده البعيد عن ربنا والعاصي دول ممكن لو حصل موقف تذكر بالموت، لو سمع شريط عن الدار الآخرة، لو قرا كتاب عن الجنه وعن النار، ممكن لوحده يلتزم. ممكن هو اصلا عارف ان ده طريق الالتزام، بيقول لك والله ده انا نفسي شرب السجاير دي ما اشربهاش تاني، ونفسي اقعد في المسجد واخرج وقعات واطول لحيتي والبس جلابيه واقصرها واسمع كلام ابويا وامي وما اعملش معاصي خالص ولا امشي مع البنات. يعني هو عارف ان ده غلط. طب ايه اللي بيخليه يعمله؟ ان ما عندوش ايمانيات في قلبه. طب الايمانيات تيجي ازاي؟ عمل الايمان بالله باليوم الاخر. لذلك قدمه الله جل وعلا بعد الايمان بالله. فمن اعظم ما تدعو به غيرك، من اعظم، وهذه رساله دعويه، من اعظم ما تذكر به الناس لتاخذ بقلوبهم الى رب الناس حاجتين: الله واليوم الاخر. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الايات. فمن اعظم ما تذكر به الناس الله، انك تذكره بعظمة الله، بقدرة الله، بجلال الله، بود الله، برحمة الله، بمغفرة الله، بتوبة الله الى اخره. تكلم عن الله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة تتكلم عن اليوم الاخر. هذا من اعظم ما يقرب الناس الى الله جل وعلا، ومن اعظم ما يجهز الناس للذنوب والمعاصي ويبعدهم عن طريق الضلال الى طريق الهداية. نسأل الله تعالى ان يهدينا واياكم. فالايمان باليوم الآخر، الكلام عن النبأ العظيم، عن هذه الأحداث من أركان الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل، حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا من أصول الإيمان، ونسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم على ذلك. خلق الله جل وعلا هذا الكون، ولا بد لهذا الكون من نهاية، زي موجات البحر، موجات البحر، موج البحر، الموجة بتيجي وبتموت وتيجي موجة ثانية وموجة ثالثة، وانت بص المية بتيجي لقدامك، المية بتجري قدامك، لا ده انت مش عارف ان في امواج بتموت وامواج بتبدا من جديد، وسياتي يوما تتوقف فيه المياه ويتوقف جريان كل الذرات وكل المجرات، وسياتي وقت يفني الله جل وعلا فيه الخلائق، ليحق الله جل وعلا لخلائق اجمعين قدرته وملكه وعظمته بهذا النداء الذي يجلجل حيث لا خلق: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. كلام عن اليوم الاخر ايها الكرام مهم جدا، مهم جدا، لا سيما في هذا الزمان. تقول يعني احنا عاوزين حاجه علميه بقى، وعاوزين يعني عاوزين يعني نعرف يعني الاصول، اصول الفقه واصول العقيده واصول والمصطلح الكلام ده يا اخوانا هو اللي هيدفعك انك تتعلم. يعني بدليل ان انا اول ما خدت الاحصائيه، يا جماعه نتكلم عن قضايا الشباب ولا نتكلم ولا عن الدار الاخره، كل واحد يقول لك الناس في شرف. يا اخوانا نحن نعيش الان في زمان ماديات تقسي القلوب، والايمان باليوم الاخر انا اعتبره الماء الذي ينزل على الأرض المتشققة فيلينها كذلك. الإيمان باليوم الآخر هو الماء الرطب اللين، بل الماء الحار الذي يلين قلبك، بل هو النار يعني دموع عينك وحرارة جسمك حين تسمع الكلام عن الموت وعن القبر وعن القيامة وعن الدار الآخرة وعن الجنة وعن النار وعن العرفات وعن العرض على الله جل وعلا، فيعني تسخن زي ما تقول، ترتفع حرارة الإيمان في قلبك، بهذه الحرارة يذوب تذوب قسوة قلبك التي صارت في الحديد، ساعتها يمكن أن يطرق على هذا الحديد بعد أن لان، تستطيع أن تضع في قلبك الإيمان، تستطيع أن تنفذ أوامر الرحيم الرحمن بعد أن لان قلبك. فالحياة المادية شغلتنا، ما عندناش نبص للسماء، ولا بنتأمل في البحار، ولا بننظر لخلق الله جل وعلا، طول النهار عماوة دم اتبنت وعمارة اتهدمت، طول النهار أساس، طول النهار صيدليات، طول النهار تجارات، طول النهار أسواق، فمشغولين. فنحتاج إلى روح، نحتاج إلى قلب، وهذا القلب لا يزكو، وهذا القلب لا يتنظف إلا بدموع خشية تنزل حين تسمع الكلام عن اليوم الآخر وعن النبأ العظيم، فتذهب هذه الدموع، فتذهب هذه الدموع الدنس والأذى والكمر والسوء والوتر الذي اتسخ به قلوب اتسخت به قلوب الناس. ونسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فلا بد في هذا الزمان بالذات لصلاح الناس ولرجوع الإنسان إلى ربي أن يتذكر اليوم الآخر. عشان كده يا إخوانا كاتبين هنا في هذا المسجد خطبة بعنوان يوم القيامة، حتى فكرة قلت في مقدمتها لماذا يذكرنا الله بالقيامة، لماذا يذكرنا الله بالقيامة؟ ربنا بيذكرنا بالقيامة واحنا بناكل واحنا بنشرب واحنا بننام واحنا بنتاجر واحنا بنشتغل. ليه؟ عشان لو انت بتشتغل وعارف ان في يوم قيامة مش هتظلم اللي قدامك، اصل تخاف لا تظلمه ولا تؤذي حد، يجي يوم القيامة اللي احنا بنتكلم عنه دوت، يجي يوم القيامة كما قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره إلا الأجل المعدود. ثم استفاض القرآن في ذكر قبله عشان يخالفوا الظالمين. يبقى الظالم لما يعرف إن في يوم عنده عند الله جل وعلا في هذا اليوم تجتمع الخصوم فيقتص لكل مظلوم من هذا الظالم يخاف يظلم. وكذلك المظلوم، انت يا طالب في الجامعه والاستاذ ظلمك في الجامعه، وانت يا رجل بتشتري واحد ظلمك في التجاره وخد فلوسك، وانت يا جار اللي اذاك جارك وانت مظلوم، لولا ان في يوم قيامه، لولا ان في يوم قيامه كان زمانك مت من الكمد والحزن والضيق. انت بتطمن ان في يوم قيامه حقك مش هيروح، حقك مش هيروح، فالاستاذ اللي ظهرك هتاخد منه حقه يوم القيامه، والتاجر اللي غشك هتاخد حقك مني يوم القيامه، والدار اللي اذاك هتاخد حقك مني يوم القيامه. فتعالى اطمن، فالقيامه ذكرها والنبو العظيم ذكره يرجع الظالم ويطمئن المؤمن، ولولا هذه القيامه لما جلستم لي الان. صح؟ ايه اللي خليك تقعد دلوقتي؟ لو ما فيش يوم قيامه كان زمانك قضيت حياتك، عشت حياتك يا موت، طبعا حياه واحده، يبقى عايش يا بقى بالطول والعرض زمان، اللي قتل قتل واللي ضرب ضرب واللي عاش عاش، ايه اللي يخليك تعيش يا فقير؟ لا ده انت تسرع ان انت تعيش ملائم، وهم 60 سنه لو ما فيش بعدهم حياه، ايه اللي خليك تقعد دلوقتي؟ ده زمانك قاعد تتفرج على التلفزيون وقاعد تتفسع وقاعد تلعب قدام الكورنيش وقاعد تتقبض ذراع الفتيات وقاعد، صح؟ اللي مصبرك على انك تطيع ربنا هنا اللي فيه جايزه هناك، اللي مصبر المدرس والموظف على انه يشتغل 30 40 سنه في الحكومه ان فيهم كافه نيه الخدمه، وان في حوافز وان في مرتب، فانا بقول لك كده عندك حوافز، لك حوافز عند الله. يبقى لما تتذكر يوم القيامه تصبر على الطاعه. هو سيدنا عمر الرجل الفتي الشاب القوي اللي كان ممكن يعني اللي يقف قدامه ويبسطه رضي الله عنه، ايه اللي خلاه يصبر؟ واحد يقول له انت اعمل، يقول له لا مش هنعمل، انا مش هعمل، كان ممكن يضربه، ايه اللي خلاهم يضربوه؟ قال عمر بن الخطاب: والله اسمع، والله لولا القيامه لكان غير ما ترون. لولا ان في قيامه ما كنتش تشوف زي ما عمر كده. ايه اللي خليه يقف بالليل في الجو البارد وهدوم قليله عليه ويقف يصف قدميه بين يدي الله جل وعلا يصلي؟ انت ايه اللي خليك تقوم تقوم الليل في البرد وانت تعبان والسرير دافي كويس وقدامك التلفزيون وممكن تحرك بالريموت؟ ايه اللي خليك تسيب كل ده وتقوم توضى ميه بارده تقعد تصلي؟ ان في ثواب يوم القيامه، ان في يوم قيامه، انك عاوز ربنا يخفف عنك الوقوف هناك فتقف هنا. انا الى الان يا ارتباط بقول مقدمه، لماذا اتكلم عن يوم القيامه؟ لماذا اتكلم عن النبأ العظيم عن الدار الاخره؟ ليه؟ لاننا لن يصلح حالنا في هذا الزمان الا بذلك. لن يصلح كما قال الامام مالك: لن يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح الله به اولها. هم صلحوا بايه؟ هي دي البدايه. فنحن نحتاج في هذا الزمان ايها الكرام في زمان الماديات الى ان نؤمن انفسنا بالدار الاخره. الانسان مجبول على حب الخلد، فلما نذكرك بالخلد يوم القيامه تصبع الطاعه في الدنيا. مين اللي عايز يموت؟ بصراحه كده حد نفسه يموت؟ كنت بقول لبعض الناس كده، كم واحد قال لي انا نفسي اموت؟ انت نفسك تموت؟ قلت له نفسك تموت؟ طب خد احذف له كده، خاف وتلعب، بحذف القلم في وشه، خاف وتلعب. قلت له ايه اللي حلاوه الروح؟ ما انتش عاوز تموت، خايف من الم لا تموت. اللي ماشي بالشارع وهيتزحلق، يعني قست تموت هيتزحلقوا، بيعمل ايه؟ بيمسك في اي حاجه عشان ما يقعش، خايف يقعد. فده يا اخوانا دي حاجه فطريه، يعني مش اختبار لأخونا إبراهيم بس، لا ده كل كده. لو رميت مية بقى ورقة الوقت، لو رأى طارق جوزتك الوقت هتخير. فالحب الحياة، حب الخلد في الحياة أمر فطري. عشان كده إبليس لما أراد أن يخرج آدم من الجنة أنه إيه؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما قال له شجرة تفاح ولا شجرة مانجا ولا شجرة يعني اللي ما سمعتش عنه، لا 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 الخلد، هو عاوز الخلد. فكل الناس عاوز الخلد. لو انت مش عاوز الخلد ما بصش قبل كده عند الدكتور، ما خدتش ابدا. انما كل عاوز يموت. وهذا هو الصادق الذي يقوله كما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت. بيذكر مثل عائشة كلنا يكره الموت. ده امر واسع يا فندم ان كل الناس بتكره الموت. فاللي عاوز فعل الحياة الخلد يذكر الاخرة، يذكر الاخرة. فهذه رغبة فطرية عند الانسان. ثم عند الانسان رغبة فطرية في استكشاف الغائب واليوم الاخر ده امور غيبية. فالانسان نفسه يعرف ايه اللي ورا كده. لو انا جبت لك كوباية فيها مية ما تبصلهاش، ان انا جبت الكوباية دي ودهنتها من بره ورحت مغطيها وعامل ايدي على كده طول ما انت قاعد، هو عامل ايدي على ايه؟ هو جوه هنا في ايه؟ ممكن واحد يا عم الشيخ ما تشيل ايدك ده تعطي يا عم الشيخ. هو كده الانسان عاوز يعرف الحاجه اللي متوفيه. فالاخره شيء غيبي. فربك كريم عارف انت عاوز ايه، عارف انت نفسيتك ايه. الله يعلم انك تريد ان تعرف الامور الغيبيه لكن عقلك لا يدركها. فالله جل وعلا ارسل اليك، بعث اليك بعض الاشياء من هذه الاخره لتراها، وقال لك الباقي هيوريك لا. ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني ربنا يقول لك عاوز تعرف اللي انت ما تعرفوش، استنى لما تقابلني هناك وانا هعرفك. مش هعرفك لا، للمؤمن هوريك، هسلي عنك، هسري عنك. فهذا اشباع لرغبة الانسان الفطرية في استكشاف ما غاب. ثم ايها الكرام، الكلام عن اليوم الاخر باليقين فيه هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما النبي يقول حاجة غربية هتحصل وحصلت، مش ده دليل على النبي؟ النبي يقول أشراط الساعة مثلا إن العلم يقل وإن التجارة تنتشر. لما تشوف الكلام ده مش تقول فعلا إن قد صدق رسول الله؟ يبقى ده من دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو فتح باب الأمل وفتح باب العمل. تعمل لهذا اليوم ثم تؤمل أن يكرمك الله جل وعلا في هذا اليوم. ثم الكلام عن الدار الآخرة عن النبأ العظيم وما يكون قبله وما يكون بعده فيه من الفوائد ما تتعلم به مواجهة المستقبل. يعني لما تترك تتعلم دلوقتي عن اليوم الآخر ويكلمك مثلا عن أشرف الساعة وتعرف إن هيطلع واحد اسمه الدجال، إزاي تقاوم هذه الفتنة؟ لن تتعلم ذلك إلا من خلال الكلام عن الدار الآخرة وما يكون قبلها. لو طلع دلوقتي الذهب اللي النبي تنبأ به عند الفرات يوشك ان ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، طب تعمل ايه؟ مش هتعرف تعمل ايه الا لو قرات عن الدار الاخره. ان النبي عصام قال فلا ياتيه منكم احد، لان الناس سيقتتل عليه ويقتل من كل 199 ولا يبقى الا واحد فيمسكه ويقول ماذا اصنع بهذا؟ خلاص بقى نعمل ايه؟ ما عادش في حد عايش هنا اصلا اتمنظر بيه عليه. نعمل ايه يعني؟ انت لو عندك بدلة بعد عنده 10 بدل، هل ممكن يلبس 10 بدل مرة واحدة؟ ما انت لبس بدلة هو لبس بدلة. فالإنسان بيلبس ولا بتزين عشان اللي قدامه، ما عادش حد قدامه هيلبس لمين ولا يتزين لمين. أصبح الوقت حديد قدامه ولا حد تراب إلى آخر ذلك. فأقول لكم أيها الكرام، الإيمان بهذا اليوم من أركان الدين وهو يفيدنا بفوائد كثيرة. هو الذي يسلينا ويصبرنا في دنيانا، هو الذي يسلينا ويصبرنا في دنيانا. إنسان مرض حياته كده، اتولد سنتين ثلاثة مرض، فضل طول عمره مريض، لو ما فيش آخرة كان زمانه انتحر. صح؟ هيعيش 60 سنة مريض وخلاص وبعد كده يموت، طب يموت نفسه وخلاص، واحد مسلول، واحد عاجز، واحد ما بيشوفش، واحد الى اخر، لكن اللي صبرك على المرض اللي انت فيه ان في اخره، ان في حصاد. فالايمان باليوم الاخر يا اخوان له فوائد كتير جدا، يعني شاب وضاع شبابه، سجن مثلا 5-6 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة زي المعتقلين دول، صلى الله نفرش كرب المكروبين للمسلمين، سجن 20 سنة ولا 25 سنة، وبعد 25 سنة خلاص جددوا له اعتقال كمان. طب طب يعمل ايه؟ يعني عايش الهم ده، يموت نفسه احسن من اول ما يموت، موت نفسه الا لو في يوم اخر يصبر نفسه. فلولا القيامة، كلمة عمر ما تنساهاش، لولا القيامة لكان غير ما ترون. أيها الحبيب، الدنيا حرث، الدنيا زرع، وفي الدار الآخرة الحصاد والجل. فتصبر على هذا وعينك على الآخرة، تصبر على هذا وعينك على الآخرة. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بتاكل الرزق وماشي بالأرض، بس عينك فين؟ عدال الآخرة. لو واحد بقى بيشتغل وقدامه الرشوة ولسه هيمد ايده، افتكر ان في آخرة، مش هيمد ايده، ده حرام. فلابد ان نتذكر القيامة. عشان كده الفكهانية الظلمة والجزارين الظلمة والتجار الظلمة، الا ما رحم الله، مش قصد حد بعينه، الظالم ده اللي خلينا يظلمش ايه، وما يسرقش ايه، وما يطففش بالكيل ايه، وما يغشش ايه، ان في قيامة. عشان كده ربنا قال: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم يعني معروضون على الرقابة الادارية، ولا يتاخد منهم من الضرائب، ولا بتوع المرافق هيعدي عليهم؟ لا لا لا، ربنا يقول: الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى لو تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين ما تغشش، لو تذكرت يوم القيامه ما تظلمش، ما تضغطش، ما تؤذيش الناس. فهذا مفيد لنا دائما ايها الكرام. ويوم القيامه غيب عنا لكنه حق، يوم القيامه غيب عنا لكنه حق. قال تعالى: يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله. قال الله جل وعلا: عالم الغيب، القيامة وما قبلها وما بعدها، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فيأتينا هذا الغيب عن طريق النبي عليه السلام، ومن قبل ذلك عن طريق ربنا جل وعلا. لا نخوض فيه بعقولنا ولا بأذهاننا، لا نخوض في يوم القيامة وما يكون قبله وما يكون بعده بعقولنا ولا بأفكارنا ولا بفهمنا، بل ولا ننقل إلا نصح من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا ننقل إلا نصح من كلام نبينا، ولا نسقط هذا على أشياء بعقولنا وبفهمنا، كما حدث في كتاب هرمزدور وامثاله. نجيب احاديث ضعيفه ونسقطها على مواقع او مواقف او اشخاص بعينه، لا، انما نقف عندما وقف عنده القران وما وقف عنده النبي عليه الصلاه والسلام، ما ثبت عنه في السنه الصحيحه. فموجز الكلام ايها الكرام، موجز الانباء، لما بدات في الطريق الى الله عملت لك محاضره اولى بعنوان خريطه الطريق، هي دي برضه النبأ العظيم، موجز الأنباء. إيه موجز الأنباء؟ هقول لك بسرعة. في نهايتين، في نهايتين وبداية واحدة، النهاية والبداية، في نهايتين وبداية واحدة، نهاية لك كإنسان ونهاية للناس وللدنيا كخلق، والبداية واحدة يوم القيامة. فكما يقال: إذا مات ابن آدم قامت قيامته، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فملخص السلسلة دي لموجز الأنباء إننا نتكلم عن موت الإنسان، ثم ما يكون بعد موت الإنسان من القبر، وكذلك نتكلم عن موت الناس اللي هو في القيامة، وما يكون قبل القيامة من علامات صغرى وكبرى، ثم نتكلم عن التقاء الجميع في يوم سماه الله بيوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ثم نتكلم عن يوم الجمع، ثم يكون بعد هذا اليوم من جنة أو نار. هو ده موجز الأنباء. يبقى أتكلم عليه عنك كإنسان، نهايتك إيه؟ الموت، وبعد الموت قبر، وبعد القبر بعد استنى عند البعض، والناس كلها نهاية الدنيا الفناء، وقبل الفناء في أشرات وعلامات، وبعد الفناء في بعض، بعد البعض يتجمع الجميع، المليارات، الأرض والسماوات، الجامدات أو الجمادات والمتحركات والساكنات والحيوانات، وكل خلق ربي سبحانه وتعالى يتجمعون في يوم الجمع، ليتميز الناس بعد ذلك إلى فريقين، إلى جنة وإلى نار. فموجز الأنباء الموت، سأكلمك عن الموت من هذه البداية، سأكلمك عن سكرات الموت، عن طلوع الروح، عن فتنة هذا الموت، عن تمني الناس الرجوع بعد الموت، عن علامات حسن نهايتك، وعلامات حسن الخاتمة، وعلامات سوء هذه النهاية. وسأكلمك كثيرا كثيرا كما أمرني الله جل وعلا، أو كما أمرني النبي عليه السلام، أكثر من ذكر هذه اللذات. الموت مبسوط اذكر الموت، متضايق اذكر الموت، معك فلوس اذكر الموت، معكش فلوس اذكر الموت. النبي قال كده عليه السلام، أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فإنه اسمع لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه. يبقى أنا لو متضايق أعمل إيه؟ أسمع شريط عن الموت، أطمن إن أنا الضيق ده هيروح يوم القيامة. ولم يذكره أحد في ساعة من العيش إلا ضيقها عليه. مبسوط بالدنيا، أفتكر الموت أعرف اللي دفاني كله. فسأكثر من ذكر الموت. ثم بعد ذلك بعد الموت ندخل القبر سويا، وحاول معك أن أدخل القبر فعلا، سأحاول أن أدخل القبر معك ليرى ما في القبر من هول القبر، من ضمة القبر، من عذاب ونعيم القبر. سيقولوا بس أنت تتكلم عن العذاب على طول، لا، في نعيم، وإذا ما في سوء خاتمة في حسن خاتمة، وإذا ما في شدائد في القبر وفي شدائد في الموت وفي سكرات الموت، في راحة وفي لذة وفي روح تخرج كأنها قطرة ماء تسقط من فيه السقاء. فمش هنتكلم ترهيب، لا، ده في ترهيب وترهيب، بل بعبارة أصح في ترغيب وترهيب. لكن احنا عاوزين يغلب، لما اتذكر الآخرة يغلب الخوف. قال الله جل وعلا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا الجائف، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فسنتناول أي الكرام في سلسلة النبأ العظيم الكلام عن الموت وعن القبر وما فيه. سندخل القبر وسنبقى فيه طويلا لنرى هول القبر، ونرى ضمة القبر، ونرى فتنة القبر، وكيف يكون الخروج منها، وكيف تجيب على هذه الأسئلة، وماذا تعمل لتجيب على هذه الأسئلة، وسنرى عذاب القبر أو نعيم القبر. وسأتركك في هذه الحياة البرزخية طويلا، سأتركك في الحياة البرزخية طويلا، ثم أتناول نهاية الناس جميعا. فستكون في قبرك طويلا حتى يدخل كل الخلائق في قبره، ولن يبعث أحد إلا بعد أن يموت الجميع. ليبدأ معك بعد ذلك في علامات الساعة، ليبدأ معك في الساعة الوقوعية، وأذكر لك قبل ذلك علاماتها، علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى. وعلامات الساعة الصغرى التي نعيشها الآن سوف نحاول أن نقف عندها بعض الشيء، حتى نرى كيف لا يكون الإنسان إلا علامة علامة الساعة. في مشكلة ان ممكن تكون تعلم على الكتاب. يعني انسان جاهل مثلا بيتكلم وسط الناس ده علامة من علامة الإسلام، ثم ما عندوش علم وبيقوم يتعالم قدام الناس وعاوز يعلمهم، ده من علامات الساعة. إن من أشراط الساعة يعني يلتمس العلم عند الأصاغر. إنسانة متبرجة تمشي في الشارع ده علامة من علامات الساعة. أنت بتعكوا أمك أو تعكوا أباك تبقى علامة من علامات الساعة. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الغفاة العورات العالة شيء تطاولون في البنيان. والنبي عليه الصلاة قال رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بين الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده من علامات الساعة. فلتحذر أن تكون شرطا أو علامة من علامات الساعة الصورة. فعلامات الساعة الصورة، سنتناول أن أول علامة من علامات الساعة الصورة هي مبعث النبي عليه السلام. جاء النبي عصم بالقرآن وفيه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وفيه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وفيه اقتربت الساعة وانشق القمر. ومن علامات الساعة كثرة الكذابين الذين يدعون النبوة، يدعون النبوة. وكان آخرهم واحد مصري اسمه محمد رشاد خليفة، استاذ في جماعة الأزهر مع احترامنا لإخواننا في الأزهر وأساتذتنا هناك، راح أمريكا وتربى هناك وادعى النبوة. اسمه محمد، ده النبي الجديد. فبيقولوا له يا ربنا، بيقول يعني ربنا ختم بالنبي الأنبياء؟ قال لا. الآية اللي الدليل على كده إيه؟ حد يعرف؟ الدليل للنبي خاتم هي إيه؟ ايوه، وما كان محمد احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقال لك ده هو ما قالش خاتم الرسل وخاتم النبيين، فانا رسول مش نبي. هو فعلا خاتم النبيين زي ما انا خاتم الرسل بقى. فالنبي تنبأ ان في 30 كذاب، 30 كذاب، وقد بدأوا من ايام النبي عليه الصلاة والسلام. تبدأ ان في واحد عارف ان النبي يعني صلى الله عليه وسلم سجاح واتجوز بواحد نبي كمان، يعني النبي يخلقه هو شيء انبياء صغيرين كده. يعني مسلم الكذاب والاسود العنسي والسجاح لما يتجوز بقى النبي المزعوم ده مع النبي المزعومه يطلعوا لنا 30 نبي من الانبياء المزعومين دول. فالراجل اللي ادعى النبوه ده في امريكا محمد راس خليفه اتصل بواحد سعودي بيقول له انت محمد النبي؟ قال له اه. قال له طب معاك جبريل؟ طلب التنبي. لا طلب التنبي. فنتناول علامات الساعة الصغرى وكيف لا نكون شرطا من أشراط الساعة، ونتناول بعض من ادعى النبوة، ونتناول بعض الفتن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كالفتنة التي نعيشها الآن افتراق الأمة. هذه من علامات الساعة. وجود الخوارج، وجود الشيعة، وسنرى كيف ننجو من هذه الفتن، من أين تخرج الفتنة وأين تستقر الفتنة ومن أين ومن يأتي بالفتنة، وكيف نحذر هذه الفتنة وكيف ننجو من هذه الفتنة. وسنرى بعض الأمور التي تنبأ النبي عليه الصلاة بها من أسباب الساعة الصغرى. وخذ على سبيل المثال كإسناد الأمر إلى غير أهله وفساد المسلمين وتداعي الأمم على أمة النبي عليه الصلاة، والخصف والقذف والمدح الذي يحدث بين الأمة، واستفاضة المال وفشو التجارة وقطع الأرحام واختلال الموازين والمقاييس، وانتشار أئمة يدعون إلى النار الأئمة المضلون، ونقض عرى الإسلام عروة عروة، وقلة العلم وانتشار الجهل والتماس العلم عند الأصاغر، وانتشار الزنا واستحلال المعازف وانتشار الخمر وتسميتها بغير اسمها، وكثرة النساء وتبرج النساء وردة بعض المسلمين والتبرج والمجاهرة بالفواحش ورفع الأمانة والتشبه بالغرب والسلام للمعرفة وتقارب الأسواق وتباهي الناس بالمساجد والمطر الشديد الذي ينزل على الناس وتقارب الزمان وتقارب الأسواق وكثرة القتل وانتشار الزلازل وعبادة الأصنام. كل هذا من أشراط الساعة الصغرى، بل أشراط الساعة التي لم تحدث، وهي أشراط من الساعة الصغرى أو أشراط صغرى للساعة، كقتالنا للترك وقتالنا لقوم يسموا بنو قنطرة، وقتالنا لقوم وجوههم كالمجان المطرقة، وقتالنا مع الروم وملاحمنا معه وقتاله اليهود ونطق الحجر والشجر بهذا اليهودي، كل هذا من أسباب الساعة الصغرى التي لم تحدث. وكذلك نشر الأنهار والحدائق الغناء بالجزيرة العربية، تتحول الصحراء إلى أنهار وإلى مروج، وتكليم السباع للإنسان، والحسار للفرات عن جبل من ذهب، وخروج القحطاني وفناء قريش، إلى غير ذلك من أشراط الساعة الصغرى التي سنتناولها بإذن الله جل وعلا، حتى إذا ظهرت تعلم يقينا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نتناول أسرار الساعة الصغرى كما حقق العلماء وقالوا إنه المهدي فقط، وقبله من أسرار الساعة الصغرى المهدي، وقبله أن يخسف بجيش كامل يخرج ليقتل المسلمين في الكعبة. يخرج جيش كده، ستعرف المهدي يظهر إمتى، لما يخرج جيش كده يقتل الكعبة يريد هدمها، وهم على مسار في مكة يخطف بأولهم وآخرهم، تعرف أن المهدي يظهر. ثم نتكلم عن أشراعة الساعة الكبرى التي إذا ظهر منها واحد فإن البقية تأتي تباعا وبسرعة، فالآيات غرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا كأنها حبات غرز أو في عقد أو في مسبحة، فإذا انقطع حبلها نزلت الخرزات سريعا تباعا. كذلك أشراعة الساعة الكبرى العشرة التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن إسلم الغفاري، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة فإذا هم مستمعون يتذكرون الساعة، يتذكرون القيامة، يتذكرون النبأ العظيم، يتذكرون الدار الآخرة، يتذكرون اليوم الآخر، فقال النبي لهم فيما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنها لن تكون حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من المغرب وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وثلاثة خسوف، خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعرة عدن تجمع الناس إلى محشره. سنتناول الدجال بإذن الله جل وعلا، صفته، خلقه، شكله إيه، جسمه إيه، وعينه إيه، وشعره إيه، وبيمشي إزاي، وبيتكلم إزاي، ونرى فتنته ومن أين يظهر، وهو في أي مكان موجود الآن، ومدة وجوده في الأرض، ومن هم أتباعه، وكيف يغزو المدينة، وما يوم الخلاص، وما وكيف يصرع الدجال، وكيف يتخلص الأمة من هذا الدجال، وما هي الحلول التي نعتصم بها ليحفظنا الله جل وعلا من فتنة الدجال. وسنأتي بإذن الله الكلام عن عيسى بن مريم، كيف يقتل الدجال، وأين ينزل عيسى بن مريم، وبما يحكم، ومن هم أتباعه، وكيف يأم المهدي المسيح عيسى بن مريم، وما شكل عيسى بن مريم، وما صفته، وكيف يقتل الدجال، وكيف يعيش الناس بعد عيسى بن مريم، ثم كيف يأتي يأجوج ومأجوج، وما صفتهم، ومن أين يخرجون، وماذا يفعلون، وكيف ينزل الخلاص منهم، إلى آخر هذه الأشراط من الدابة التي تسهم الناس، إلى أن يرسل الله جل وعلا ريحا لينة تقبض أرواح المؤمنين جميعا، إلى أن يرسل الله جل وعلا ريحا لينة تقبض أرواح المؤمنين جميعا، ستهدم الكعبة ويبقى شرار الناس في الأرض، عليهم تقوم الساعة، ساعة إذ يرسل الله جل وعلا نارا شديدة من قعرة عدن تجمع الناس إلى محشرهم، ومن لم يسر أو من لم يسعى ويجري فرارا من الناس من النار تحرق هذه النار، ثم يهلك الله جل وعلا الجميع في يوم عبوس قمطرير سنقف معه طويلا لنرى بداية هذا اليوم بالنفخ في السور، ومن ينفخ، وكم ينفخ في السور، وما الشرائد التي تحصل في هذا اليوم، وما هي أهوال هذا اليوم. وإذا أردت أن ترى ذلك فقرة سورة إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، فنرى ذلك بالتفصيل. وقرأ إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وقرأ إذا السماء انشقت، وقرأ هذه السورة لتبين لك ما سيكون في هذا اليوم العصيب الشديد. ثم ندخل على أن البعث والنشور وأدلته، ثم الحشر وكيف نحشر وفي أي مكان نحشر وما هي صورتنا عند هذا الحشر، ثم نرى أحوال الناس في هذا اليوم العصيب في يوم القيامة، كيف يكون حال الكفار، كيف يكون حال المتكبرين، كيف يكون حال المؤمنين، كيف يكون حال عصاة المؤمنين، كيف يكون حال السارقين والغادرين، كيف يكون حال الأثرياء، وكيف يكون حال الفقراء، كيف يكون حال الحكام، وكيف يكون حال القضاة، كيف يكون حال الظالمين، وكيف يكون حال المظلومين، كيف يكون حال المؤمنين الذين يأمنون ولا يفزعون والذين يظلهم الله جل وعلا. ونرى في هذا اليوم العصيب الشديد الشفاعات، شفاعة عظمى للنبي صلى في نزول الله فصل القضاء، وشفاعة النبي فتح باب الجنة، شفاعة المؤمنين، وشفاعة الصالحين، وشفاعة الشهداء، وشفاعة المقربين، ثم نقف الحساب بين يدي الله جل وعلا، ونتكلم عن عدل الله جل وعلا وقواعد الحساب ورؤية الإنسان للأعمال يوم القيامة، ومضاعفة الحسنات وتبديل السيئات إلى حسنات، والشهود على هذا الحساب، وعما نسأل، وأول من يحاسب، وأنواع الحساب، ومن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا عذاب، واقتصاص الناس من بعضهم يوم القيامة عن القنطرة بين الجنة والنار، وتطاير الصحف، وماذا يكتب في هذه الكتب، والوقوف بين يدي الله جل وعلا، وما معنى العرض على الله جل وعلا، ثم ما معنى الميزان، وما صفة الميزان، وما يوضع الميزان، وما الذي يوزن، وما الذي يرجح الميزان، ثم نتكلم عن الحوض، أي يوجد الحوض، وما حجم الحوض، وما صفة الحوض، وما عدد التزام عند هذا الحوض، ومن أين يأتي ماء الحوض، ومن سيشرب، ومن سيمنع، ومن سيرد، ثم نسير سويا على الصراط، من سيمر، ومن سيمنع من المرور ليقع في جهنم أولا، وما معنى الورود، ومن سيسقط، ومن سيجرح، ومن سيمر، ثم نفاجئ بقنطرة بين الجنة والنار، ثم نتكلم عن من وقع من الصراط في جهنم وعياذ بالله، نتكلم عن مجيء النار، وعن خزنة النار، وعن صفة النار، وعن مكان النار، وعن أبواب النار، وعن دركات النار، وعن وقود النار، وعن بقية عذاب النار، بل عن كلام النار، وعن أهل النار، وعن جوائم أهل النار، ومن سيخرج من النار، وبماذا سيخرج، ومن سيخلد في النار، ولماذا يخلد، ثم نتكلم عن كثرة أهل النار، وأكثر من في النار، وصور عذاب النار، والحوارات والخطاب الذي سيكون بين أهل النار وغيرهم، ثم نتكلم بعد ذلك في سبيل النجاة من النار، ثم ندخل الجنة، وجعلتها آخر شيء حتى إذا دخلنا الجنة لا نخرج منها، دي آخر حاجة الجنة، حتى دائما العلماء بيأخروا الكلام عن الجنة آخر حاجة، نختم هذا بالكلام عن الجنة كلاما مطولا، أول من يدخل الجنة، وما هم أوائل من يدخل الجنة بعد هؤلاء الأولين، وآخر من يدخل الجنة، وأين توجد الجنة، ومكانها الآن فين، وما هي أبواب الجنة، وما هي درجات الجنة، ما أعلى درجة الجنة، وما أدنى درجة الجنة، وكيف هي ثروة الجنة، وعدد أنهار الجنة، وصفة أنهار الجنة، وبيوت الجنة، وقصور الجنة، وعيون الجنة، والنور الذي في الجنة، ورياح الجنة، وأشجار الجنة، وحدائق الجنة، والمؤمنون في الجنة، وكيف يتنعم المؤمنون في الجنة، وكيف يكثر المؤمن من النعيم له في الجنة، وما هي طيور الجنة، وما هي ذرع الجنة، وما هم الأبناء الجنة، وما أصحاب الجنة، والذين نالوا هذه الجنة، وما أكثر هذه الجنة، سنتكلم عن رجال الجنة، وعن نساء الجنة، وعن أطفال الجنة، سنتكلم عن شباب الجنة، وعن رجال الجنة، وعن كهول الجنة، وعن سادة أهل الجنة، سنتكلم عن المبشرين بالجنة، سنتكلم عن ثمن الجنة، سنتكلم جملة عن نعيم الجنة، وعن خمرها ولباسها ولبنها ومائها وفرشها وقدمها، ونتكلم عن اجتماع أهل الجنة بالجنة، ولقائهم بالنبي عليه السلام ولقائهم بالصالحين، سنتكلم عن ضحك أهل الجنة مع بعضهم، وكلامهم مع بعضهم، وتزاورهم مع بعضهم، ومحاجة أهل الجنة والنار، ثم نختم الكلام بالكلام عن أعظم نعيم أهل الجنة، ألا وهو رضوان من الله أكبر، ثم يكشف الحجاب، فلا يعطون شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم، بذلك تتم النعمة وتتم الرحلة بلقاء الله جل وعلا، هذا بحق هو الطريق، فعش معي واصبر معي وادع إخوانك لذلك وذكر إخوانك بذلك لتؤجر، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يتمم علينا طريقنا بلقاء ربنا، اللهم تمم علينا طريقنا بلقائك، اللهم أرنا وجهك الكريم ونحن بجوار نبيك الأمين، اللهم أحسن ختامنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا، وارزقنا الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا ورواة المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب الى صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. هذا أيها الكرام كان موجزا للأنباء في هذه الليلة، لنبدأ الأنباء الحقيقية، فإياكم أن تعرضوا عنه في لقاء قادم حتى لا يتحقق فيما قول ربنا قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، بل أقبلوا على الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والصدق، وأختفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.